بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، رحمه الله باب الهدي والأضحية. لما انتهى رحمه الله من ذكر أبواب الحج أعقبه بعد ذلك بالهدي والأضحية لأن له ارتباط وثيق بالحج، لكون الهدي يساق إلى مكة، ولكون الأضحية تذبح في يوم النحر وما بعد من يوم التشريق، ويوم النحر وما بعد من يوم التشريق له أعمال في الحج، فناسب ذكر باب الهدي والأضحية بعد أبواب الحج. قال: باب الهدي والأضحية. الهدي والأضحية يشتركان في أمور ويفترقان في أمور، والفرق بين الهدي والأضحية أن الهدي ليس له، معنى الهدي بهيمة الأنعام تساق إلى بيت الله الحرام، إلى مكة المكرمة، هذا الهدي. مثال ذلك الشخص يشتري مثلا بدنة، يعني بعيرا مثلا المدينة، ويبعثها إلى مكة لتذبح لفقراء مكة هناك. وكذلك شخص لو اشتري بقرة من الرياض ثم يبعثها إلى مكة لتذبح هناك، وكذلك غنم، فهذه تسمى هدي، يعني أهديت إلى بيت الله الحرام خالصة لوجه الله الكريم، وأهديت بيت الله الحرام لأنها أفضل بقاع عند الله سبحانه. وأما الأضحية فهي ذبح لبهيمة الأنعام، على تفصيل يأتي في اشتراك في بقرة وبدنة وعدم اشتراك في أضحية، ولكن الأضحية لا تبعث إلى البيت الحرام، وإنما يشرع للشخص أن يذبحها في المكان الذي هو فيه، فمن كان في أفريقيا يذبحه في أفريقيا، من كان هنا يذبحه هنا وهكذا، يعني لا يشترط فيها أن تبعث إلى بيت الله الحرام. والفرق بين الهدي والأضحية أن الهدي ليس له زمن محدد، فإذا أراد الشخص الآن يرسل مثلا غدا شاة إلى بيت الله الحرام وتذبح هناك على الفقراء أمر مشروع، يبعثه في رمضان مشروع، في أيام الحج مشروع، وهكذا. أما الأضحية فزمنها محدد في يوم العيد ويوم التشريق بعده. والفرق الثاني أن الهدي العدد فيه غير محدد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدى في صحيح البخاري ومسلم 100 بدنة إلى بيت الله الحرام، 100 بدنة نحر بيده عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، ثم أمر علي بن أبي طالب بنحر بقيتها. أما الأضحية فالأفضل ألا يزيد عن ذبح كبشين اثنين، فإذا الهدي غير محصور العدد، والأضحية الأفضل ألا يزيد عن اثنين، للنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين. والذهب وحكمهما سواء، سنة الهدي والأضحية، والهدي يكاد يكون من السنن المهجورة، فقلما تجد رجلا يبعث ببهيمة الأنعام إلى بيت الله الحرام لتذبح هناك وتوزع على الفقراء، وينبغي لي ويستحب للشخص أن يحيي هذه السنة تعظيما لله ولبيت الله الحرام. قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. و ذهب بعض أهل العلم كما سيأتي إلى ما هم الأحناف ورأي شيخ الإسلام إلى وجوب الأضحية، إلى وجوب الأضحية وشيخ إلى وجوب الأضحية، فمن حتى ولو اقترض الشخص ليذبح أضحية يقترض، لكونها مؤكد في، لأن الأمر بها مؤكد، فصل لربك وانحر. قال: باب الهدي والأضحية. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. أفضلها يعني مع عدم الاشتراك في الهدي، يعني أفضل أنك تهدي إبل أفضل من أنك تهدي غنم. فلو هديت إبلا أو غنم واحدة أو شاة واحدة أفضل إبل، فأفضلها الإبل، الجنس فيه أفضل. ولو شخص أهدى إبل أو سبع من الشياه نقول أفضلها في الجنس أفضلها إبل. قال أفضلها إبل ثم غنم. ويؤخذ هذا من حديث ساعات الجمعة، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرأ، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فأفضل الجنس من هالأصناف إبل ثم بقر ثم غنم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف ما هي السن المجزئة في الأضحية والهدي. قال ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثني سواه. جذع الضأن وثني سواه، يعني الضأن لا يخرج في الهدي والأضحية إلا ما كان جذعا، وغير الضأن من الإبل والبقر والغنم يجزئ فيه الثني. ثم بعد ذلك بين لك أعمار الإبل والبقر والغنم من المعز والضأن، حتى يبين لك ما هو الثني من الإبل وما هو الثني من البقر وما هو الثني من المعز. فلما بين الوصف وهو الجذعة من الضأن والثني مما سواه بدأ يبين لك أعمار أسنان تلك أسنان ما تقدم. قال فالإبل ما تم له 5 سنوات، وهذا الثني منه، فالثني من الإبل ما تم له 5 سنوات، والبقر سنتان، يعني الثني من البقر ما تم له 2 سنوات، والضان 6 أشهر، أو المعز 1 سنة، هذا الثني من المعز 1 سنة، والضان نصفها يعني 6 أشهر، هذه أعمارها. يعني لو أن شخص أراد أن يضحي بشاة عمرها 3 أشهر نقول لا تجزى عن الأضحية كما سيأتي، ولو أراد أن يضحي بمعز عمرها 10 أشهر ما تجزي لابد سنة، وكذلك الإبل لو كان عمرها 4 سنوات ما تجزي لابد 5 سنوات فصاعدا. ثم لما بين الكسنان بهيمة عامة التي تهدى بدأ يبين لك كيف تخرج بهيمة الأنعام عن كم شخص. قال ويجزي عن 1 شهر، ويجزي عن 1 شهر، معنى ذلك أنه لا يجوز أن يشترك 3 أشخاص في شاه. يعني لو ارتفعت أسعار الغنم وأصبح مثلا سعر الغنم 1200 ريال، فقال شخص لشخص آخر زميله ادفع نصفها وندفع نصفها ونضحي، أنت تدفع 600 ريال وندفع 600 ريال ونضحي، تكون النية لي وأهلي وأنت لك وأهلك. أقول لا، الشاه ليس فيها اشتراك، فالشاه لا تجزي إلا عن مضح واحد. يعني الشاه لا تجزى إلا أن يشتريها رجل واحد، أما عن من هذه الشاة فلا، لو عن أمة محمد فلا إشكال. فالمراد من الذي يشتريها؟ نقول لا يشتريها إلا شخص واحد. قال وتجزى الشاة عن واحد، يعني مشتر واحد مضح واحد. قال والإبل والبقر عن سبعة، يعني تجزى عن 7 أشخاص. فمثلا لو في الحي 7 جيران فاتفقوا على أن يشتروا مثلا إبلا 7000 ريال، قال كل واحد يدفع ألف 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 ونضحي كل واحد وهو ما ينويه من الأضحية، نقول يجزئ. ولو أتى الجار الثامن قال نريد أن ندخل معكم، نقول لا، فقط سبعة أشخاص. وكذلك البقر، كما اشترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة من البقر والغنم كما في حديث جابر رضي الله عنه. فتبين مما سبق بيان الهدي والأضحية، وأن الهدي مشروع في كل زمان، ومكان الهدي مكة المكرمة، وأن الهدي مستحب ويكاد أن يكون من السنن المهجورة، وأن الهدي لا حد لأكثره، فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 من الإبل. وأما الأضحية فتفترق عن ذلك بما تقدم لكم، وأن أفضل بهيمة الأنعام سواء في الهدي أو في الأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم. ثم بين المصنف رحمه الله ما هو الوصف المجزئ في السن من الإبل أو البقر أو الغنم، ثم ذكر رحمه الله أسنان بهيمة الأنعام ذلك، ثم بين ما الذي يجزئ فيه الشركة وما الذي لا يجزئ فيه الاشتراك. فالذي يجزئ فيه الاشتراك البقر والغنم، البقر والإبل، والغنم لا اشتراك فيها، وهذا مما يخطئ فيه بعض الناس، فتجد أكثر من رجل يشتركان في مبلغ أضحية الغنم. نعم، وكذلك الهدي. والله أعلم، صلى الله وسلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وأنهم يعملون في أنفسهم ما علموه من خير واعتقاد، وأنهم يعلمون ويأمرون غيرهم بمعالي الأمور وينهون عن سفسافها، أراد أن يبين لك أن هذه الطائفة العظيمة المثالية القوية المرتفعة المشرفة فيهم من هو متصف بأوصاف هي بعد أوصاف الرسل والأنبياء، ليبين لك أن هذه أمة عالية فيهم وفيهم وفيهم، أي تمسك بهذا المعتقد العظيم، فإن فيه العلماء وفيه الصديقون وفيه الشهداء وفيه الأبدال وفيها أئمة الدين من هذه الأمة، بل إن أعلام الدين ليسوا إلا من أهل السنة والجماعة. إذن افرح بمعتقد أهل السنة والجماعة وتمسك به، فقد التحق به كبار الدين في هذه الأمة. لذلك قال وفيهم الصديقون والشهداء، يعني في أهل السنة والجماعة الصديقون والشهداء، لأنها طائفة منصورة عظيمة عالية مشرفة مثالية فيها فضائل كثيرة، من فضائلها قال فيهم الصديقون والشهداء. الصديقون يعني كثير الصدق المتصفون به، وأفضلهم صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن الصديقين أيضا عائشة رضي الله عنها، فهي الصديقة بنت الصديق. فمن اتصف بالصدق، فمن جاء بالصدق وصدق به، كما قال سبحانه أولئك هم الصادقون. وينبغي بل يجب على الشخص، يجب على الشخص أن يكون صادقا في أفعاله وأقواله ومع قصده وتوجهه إلى الله عز وجل ليكون صديقا، فالذي يكذب لا يسمى صديقا. قالوا فيهم الصديقون والشهداء، الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، وقيل أن الشهداء أيضا علماء، لأنهم يشهدون بأفعال الله، يعني لأنهم يشهدون بهذا الدين بأنه هو دين الله ويبلغونه. ففيهم الشهداء وفيهم الصديقون أيضا. قال وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم أي في أعلى أي في أهل السنة والجماعة أئمة كبار، فلا يوجد الأئمة الكبار إلا في أهل السنة والجماعة، وفيهم أعلام الهدى، العلم الشيء الواضح، الهدى أعلام الهداية، فيقال مثلا فلان هناك معروف بالعلم، لا ليس هذا الوصف فقط، يعني ليس موصوفا بالعلم، لا حتى بالعمل ونشر العلم. قال ومصابيح الدجى، مصابيح الدجى المصباح معروف الذي يضيء، الدجى الظلام، يعني هم أعلام هدى بذاتهم، وهم ينيرون بفضل الله سبحانه غيرهم، يعلمون غيرهم ويشهدونهم ويوجهونهم. قال أولو المناقب المأثورة، المناقب يعني الصفات، لهم صفات مأثورة ومعروفة من العلم والعبادة والزهد والتوجه إلى الله وقصده سبحانه وتعالى وغير ذلك من أعمال الحميدة، والفضائل المذكورة، والفضائل التي تذكر عنهم والتي يثنون بها عليهم. ففي أهل السنة والجماعة أولئك أعلام الهدى، وفي أهل السنة والجماعة الذين يرشدون الناس ويوجهونهم إلى الخير وينصحونهم. قال وفيهم الأبدال، يعني في أهل السنة والجماعة الأبدال هم رجال صالحون، كلما مات رجل صالح يبدل الله عز وجل خيرا منه رحمة بهذه الأمة لينتفعوا بدعاء ذلك الرجل الصالح وصلح. وحديث الأبدال ضعيف، لكن نقول وفيهم الأبدال، نقول وفيهم الرجال الصالحون، يعني فيهم العلماء وفيهم الرجال الصالحون. ثم بعد ذلك قال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، يعني لا يوجد العلماء الكبار إلا في أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة ويعلم الله أنه مع كثرة تتبعي لأعلام الإسلام لم أجد رجلا له قدم صدق في الإسلام من الرافضة، فلا يوجد العلماء الكبار إلا في أهل السنة والجماعة، مثل أبي حنيفة، مثل الأئمة الأربعة، مثل أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وشيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وابن رجب والذهبي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والإمام البخاري ومسلم، وهكذا كثر بحمد الله، وهذا من فضل الله عز وجل أن أوجد العلماء للناس يبينون لهم ميراث النبوة. لذلك قال وفيهم أعلام وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهداية ودرايتهم، أجمع المسلمون على هدايتهم بأنهم أشخاص مهتدون وصالحون في أنفسهم، ودرايتهم فهمهم للنصوص ويبينون ذلك لهذه الأمة. ثم بعد ذلك قال أراد أن يختم أن يختم عقيدته، أن يختم العقيدة التي بينها المصنف رحمه الله بقوله في الثناء على أهل السنة والجماعة، قال وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، يعني كأنه يقول لك لا تحزن أنت منصور، فتمسك بمعتقد أهل السنة والجماعة، وكأنه يقول لك لا تحزن فأنت الظاهر والعالي فأنت من أهل السنة والجماعة، يعني ليشرف وليفتخر كل من كان على معتقد أهل السنة والجماعة، لأن الله ناصره ولأن الله سبحانه عاليه فجعله منصورا عاليا. لذلك قال الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة، طائفة يعني جماعة من الناس أو فرد، لا تزال طائفة من أمتي، وليس المقصود بالطائفة المكان الموجود في ليس المقصود بالطائفة الأشخاص الموجود، الأشخاص ليس المراد بالطائفة الأشخاص الموجودون في الذين يوجدون في مكان واحد، بل حتى ولو تبددوا في الأرض، بمعنى أنه ممكن يوجد أهل السنة والجماعة في 100 بلد من أرض الله، فلا يشترط أن يكونوا في مكان واحد، بمعنى أن الطائفة المنصورة توجد في كل زمان بفضل الله، وأن الطائفة المنصورة ليس لها مكان، يعني مثلا توجد مثلا في مصر أو توجد في الشام أو توجد في العراق، لا، ممكن توجد في كل مكان، مصر، العراق، الشام، اليمن، في كل مكان في وقت واحد، زمن واحد. والطائفة المنصورة لا يشترط أن تكون مجموعة، بل حتى الفرد الواحد يسمى طائفة. قال سبحانه في الثناء على إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة، وهو وحده الله سماه أمة لما يحمله من المعتقد العظيم من توحيد الله سبحانه. ذلك قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، منصورة يعني الله عز وجل ناصرهم، وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بوعد الله له بأن الله سبحانه ينصر هذه الطائفة، وهذه الطائفة هي الناجية من 73 فرقة. لا تزال طائفة مثل الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم، يعني لا يضرهم من ترك نصرهم، فالذي يخذلهم ولا يعينهم أو يمكر بهم أو يكيد بهم هذا ما يضرهم. لماذا؟ لأن الله هو الذي ينصرهم. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يعني لا يضرهم من عاداهم وضادهم، فكل من عاداهم ما يتضرون، شامخون، أهل السنة شامخون. لماذا؟ لأن الله وعد بنصرهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة، لا يضر من خذلهم حتى تقوم الساعة. وقوله حتى تقوم الساعة أي حتى قرب قيام الساعة، لأن آخر الساعة تأتي ريح فتأخذ ريح وتأخذ روح كل قلب مؤمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا فتقوم الساعة ولا يوجد على وجه الأرض من يقول الله الله، وفي حديث آخر: فتقوم الساعة على شرار الخلق والعياذ بالله. فالمراد إذن هنا حتى تقوم الساعة أي حتى قرب قيام الساعة. ولما بين لك المصنف رحمه الله بأن أهل السنة والجماعة طائفة فذة عزيزة عظيمة عند الله عز وجل، لها المكانة العالية في الدنيا ولها المكانة العالية في الآخرة، ولها القبول في الدنيا ولها القبول في السماء، دعا المصنف بهذا الدعاء العظيم، قال: فنسأل الله أن يجعلنا، في صلاة العظيم، أن يجعلنا منهم، يعني من هذه الطائفة المنصورة. طائفة منصورة لأنها تمسكت بالحق وهداها الله عز وجل بعد أن أضل بشرا كثر، فهدى الله هذه الطائفة الفرقة القليلة هداهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال: ونسأله سبحانه إذا جعلنا منهم أن يبقينا على هذا الاعتقاد السليم حتى الممات، لأن قالوا: وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نسأله أن يهدينا له ولا ننحرف عن هذا الصراط المعتقد أهل السنة والجماعة، نبقى عليه حتى الممات. قالوا: أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، أن يهب لنا من لدنه رحمة، أن يعطينا لنا من لدنه رحمة منه تكرما وفضل رحمة، إنه هو الوهاب وهو الرحيم وهو الكريم وهو الرؤوف، ونرجو رحمة الله سبحانه. فكل من اعتقد ذلك المعتقد الصحيح الذي يرضى الله عز وجل عنه، نرجو منه سبحانه أن يعطينا، أن يهب لنا من رحمته. ثم قال رحمه الله صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى أصحابه أجمعين، يعني: اللهم إثني على النبي في الملأ الأعلى وسلمه من الآفات والشرور، ليس هو فحسب، بل هو وأصحابه الذين كانوا معه لأنهم بلغوا لنا هذه العقيدة العظيمة، وأيضا كل من سار على نهجه، لذلك قال صلى الله عليه وسلم محمد آله وآله وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه، قال وسلم تسليما كثيرا، يعني تسليما مضاعفا. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد ختم هذه العقيدة الفريدة، قليلة الألفاظ كثيرة المعاني كثيرة النصوص كثيرة الاستدلالات حسنة التبويب، فريدة في التقسيم مرتبة على معتقد أهل السنة والجماعة، كل آيات في صفاتها في آيات في صفات لله سبحانه وحديث في صفات كما سبق لكم، ثم منثور فيه معتقد أهل السنة والجماعة. فليست العقيدة الوصلية خاصة بالأسماء والصفات، بل في مجمل معتقد أهل السنة والجماعة، مثل عقيدتهم في آل البيت، وعقيدتهم في الصحابة، وعقيدتهم في يوم الحشر، وعقيدتهم في القبر، ومثل عقيدتهم في أوامرهم للآخرين وهكذا. فكانت هذه العقيدة جامعة بإذن الله شيئا كثيرا وشاملة لمعتقد أهل السنة والجماعة. والعقيدة الواسطية هي من أجمع المتون في الأسماء والصفات وغيرها في معتقد أهل السنة والجماعة، وأيسرها حفظا وأشدها اختصارا مع عدم الإخلال، ومن أعظمها تبويبا وترتيبا. فجزا الله الشيخ الإسلام رحمه الله الجزاء العظيم، وقد منحه الله سبحانه هذه المنحة العظيمة، حيث كتب هذه العقيدة في جلسة بعد العصر فانتفع بها المسلمون على مر العصور، بعد أن أشار عليه قاضي واسط بكتابة معتقد أهل السنة والجماعة. ومن هذا يؤخذ أن الإنسان لا يحتقر أي اقتراح أو أمر فيه خير ونفع، فاقترحوا على شيخ الإسلام كتاب معتقد في أهل السنة والجماعة، فكتب شيخ الإسلام هذه العقيدة الفذة. وكذلك صحيح البخاري ما ألفه المؤلف إلا بعد أن أشار عليه من أشار في جمع جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الثواب للمشير وللعامل، وبإذن الله لمن اطلع بعد ذلك عليها ويعمل بها، وفضله سبحانه واسع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخ الإسلام الجزاء الوافر، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يجمعنا به وبصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبالنبي في جنات النعيم. صلى الله وسلم عليكم وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب التعصيب. سبق لكم أن الإرث انقسم إلى قسمين، إما أن يرث بتقدير الله قدر عز وجل له نصيبه، قدر الوارث نصيبه مثل ثلث ربع نصف ثمن وهكذا، والقسم الثاني يرث بلا تقدير، يعني ما نقول ربع ولا ثلث ولا سدس، أحيانا يكون جميع المال، وأحيانا يكون هو نصف المال، وأحيانا قد يكون ربع المال وهكذا. يعني إذا قيل لك ما هو التعصيب، التعصيب هو من يرث بلا تقدير، والذي يرث بلا تقدير ينقسم إلى قسمين، إما أن يرث جميع المال، كم المال جميعه، ما في عندنا مقدار محدد نصف ربع، الجميع، لا الجميع، مثل لو هلك هالك عن ابن، الابن يأخذ جميع المال، ومثل لو هلك هالك عن أب، الأب يأخذ جميع المال، ومثل لو هلك هالك عن عم، العم يأخذ جميع المال. وإما أن يرث الذي صاحب التعصيب بعد نصيب أهل الفروض، يعني ليس جميع المال لا، وإنما يأخذ بعد أن يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم، مثل لو هلك هالك عن أم وابن، صاحب التعصيب الابن، فما نعطيه لبعد نعطي صاحب الفرض فرضه، فنعطي الأم السدس وهو الباقي. وكذلك لو هلك هالك عن بنت وعم ما نعطي العم حتى نعطي أصحاب الفروض فرضهم، نقول للبنت النصف والعم الباقي. ولو هلك هالك مثلا عن جدة وأخ شقيق فما نعطي الأخ الشقيق اللي هو العصبة هذا حتى نعطي أصحاب الفروض فرضهم، فنقول جدة السدس والأخ الشقيق الباقي. لذلك قال المصنف وحق أن نشرع في التعصيب، يعني يجب علينا أن نشرع ونبين في ونبين التعصيب كما بينا الفرض وأصحاب الفروض. وحق أن نشرع في التعصيب وهو من يرث بلا تقدير، بكل قول موجز مصيب، بكل قول في هذا النظم موجز مختصر مصيب موافق للصواب لأنه مبني على الكتاب والسنة. قال فكل من أحرز كل المال من القربات أو من الموالي، هذا القسم الأول الذي يأخذ جميع المال من القربات بنوة أبوة أخوة عمومة أو الموالي الولاء، يأتي تفصيل جميع ذلك. لكن قال فكل من أحرز كل المال، يعني هلك هلك عن ابن يأخذ جميع المال، هلك هلك عن عم يأخذ جميع المال. فقال فكل من أحرز كل المال كل المال من القرابات أو من الموالي، هذا القسم الأول أخذ جميع المال. القسم الثاني أو كان ما يفضل بعد الفرض له مثل بنت وعم، فلما أخذ صاحب الفرض فرضه البنت والعم، أو كان ما يفضل بعد الفرض أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة، فهو أخو العصوبة المفضلة يعني اللي هي عصبة بالنفس، فهذا هو العصبة بالنفس الذي يقدم. لذلك قال فكل من أخذ كل المال لذلك قال كل من أخذ بعد الفروض فهو عصبة بالنفس، ويأتي العصبة ويأتي معه العصبة بالغير ويأتي معه العصبة مع الغير، ويأتي بيان ذلك. المهم أن تعرف أن العصبة إما أن يأخذ جميع المال وإما أن يأخذ بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. من هم العصبة يأتي ذكرهم إن شاء الله على التفصيل. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والجامع والشارح رحمهم الله ثلاث شبه والجواب عنها بجواب مركب من ثلاثة أشياء. قال رحم الله مثال ذلك، يعني مثال احتجاج المشركين بالمتشابه وللجواب عن ذلك بالجواب المجمل. إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، زعم أن الآية تدل على أنهم يدعون يعني فيطلبون له وأنهم أهل قرب ومنزلة وجاه وفضل.
اقرأ النص. مثال ذلك،
مثال ذلك إذا قال.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف الآن رحمه الله يذكر ثلاث شبه مجملة، تمام، مجملة إلى الآن ما دخل في الشبه التفصيلية، يذكر ثلاث شبه مجملة ويجيب عن هذه الثلاث الشبه بثلاث أجوبة مركبة، كل واحد الجواب ما يستغني عن الآخر. هذه الشبه، اقرأ المثل. مثال ذلك،
مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
هذه الشبهة الأولى،
أو أن الشفاعة حق،
أيوه هذه الشبهة الثانية،
أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله،
هذه الشبهة الثالثة، تمام،
أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم،
هذا شيء عام، يعني أي شيء سيقول لك المشبه ذكر لك كلام عن المشبه ما تفهم قل ما أفهم، هذا شيء عام ليس من الشبهة، وإنما يعطيك قاعدة، قال أي كلام يذكره لك فقل له أنا لا أعرف كلامك لكن أعرف أن كما سيأتي أن كلام الله لا يتناقض.
نعم. أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره.
أيوة هذا شيء عام. طيب الشبهة الأولى قال مثال ذلك يعني
مثال ذلك يعني مثال احتجاج المشركين بالمتشابه وللجواب عن ذلك بالجواب المجمل.
نعم جواب جواب. الشبهة الأولى إذا قال لك
إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يعني كان مشبه يقول لك الولي يعني الرجل الصالح إذا مات في قبره فمدام أنه صالح ومات في قبره ندعوه من دون الله نقول له يا رجل صالح قل لربك ينزل علينا المطر والعياذ بالله. هذه الشبهة. قال لنا صالح والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزن فليس عليه خوف ولا يحزن. نقول نعم ما له خوف ولا يحزن لنفسه وهو مات لكن الله حي ما يموت. فكما هو ذلك الرجل الولي الصالح دعا في حياته ربه نحن نقتدي وندعو ربنا في حياتنا ولا ندعو أحدا غير الله كما قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. تمام. هذه الشبهة الأولى. كان يقولك الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا ندعوهم دون الله. نقول لا.
زعم أن الآية تدل على أنهم يدعون يعني
يدعون
أنهم يدعون فيعني فيطلبون له فيطلبون له وأنهم أهل قرب
فيطلبون له
فيطلبون له وأنهم أهل قرب ومنزلة وجاه وفضل ومن كان كذلك فقد تأهل
لذلك. يعني من كان كذلك من أهل الصلاح يعني معنى كلام المشبه من كان رجلا صالحا يصلح أن يكون ربا ندعوه من دون الله هذا معنى كلام المشبه لأن صارت له مكانة خلاص صار ولي. طيب ولي من جعله ولي رب العالمين نحن توجه رب العالمين نقول يا رب انزل علينا المطر يا رب اجعلنا نحن من أوليائك وهكذا. نعم.
أو شبه بأن الشفاعة
هذه الشبهة الثانية. نعم.
أو شبه بأن الشفاعة التي ذكرت في النصوص حق وواقعة
حق وواقعة يعني مثل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قل لله الشفاعة جميعا قالوا فالله جعل الشفاعة أثبت الشفاعة من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيبون أثبت الشفاعة فنحن نقول يعني قول مشبه يا الرجل الصالح اشفع لنا عند ربك والجواب لا في شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. نعم.
أو شبه بأن الشفاعة التي ذكرت في النصوص حق وواقعة وإذا كانت حقا فهي تطلب من الأموات ونحوهم.
أيوة بالله. يعني مدامنا كان يقول لك مدامنا حق نطلب من أي أحد نقول لا القرآن أتى بضوابط الميت ما ندعو من دون الله المشفوع له إذا كان مشركا ما تنفع الشفاعة ولا يمكن هذه الشفاعة إلا بعد إذن الله للشافع وهذا الكلام يكون في يوم الحشر. أما في الدنيا لا ما نطلب من ميت أن يشفع لنا لكن رجل صالح وهو حي حي نقول له أنت فيك صلاح ادع ربنا لعل الله يمطرنا ما في بأس. مثل الدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر العباس قال له اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا ونحن نستسقي بعم نبينا فأسقنا. يعني معنى كلام عمر الخطاب كان إذا تنقحت المسلم يقول يا رب أغثنا فينزل الغيث وأقرب الناس قرابة الآن من النبي عليه الصلاة والسلام العباس فيا عباس قم قل يا رب انزل علينا المطر. تمام. فإذا قيل هذا معناه أنه يندب للشخص أن يطلب من الآخرين يدعو لنفسه؟ قل لا. عمر الخطاب دعا لعموم المسلمين ينزل عليه المطر، ما دعا لنفسه، ما قال لعباس ادع لي، قال ادع المسلمين. تمام. أيوه. فلا يؤخذ منه أنه يشرع أن الإنسان يطلب من الرجل الصالح الحي أن يدعو له، وإن كان جاهزا، لكن الأفضل الإنسان ما يطلب من أحد لنفسه أن يدعو له. نعم. باب السماء مفتوح، أن تقول يا رب اغفر لي، ويا رب ارفعني، ويا رب كذا. نعم.
وإذا كانت حقا فهي تطلب من الأموات ونحوهم فيهتف باسمه ويقول يا فلان اشفع لي.
أيوه. هذا قول مشبه. نعم.
أو أن الأنبياء لهم،
هذه الشبهة الثالثة، أو أن الأنبياء لهم جاه ومنزلة فندعوهم من دون الله، وهذه الأمور الثلاثة متداخلة، لكن فصلها المصنف. يعني معنى هذه الشبهة أن نطلب من الرجل الصالح الميت أن يدعو لنا ربنا، هذه سواء قلنا من أولياء أو أنبياء أو الشفاعة، نطلب منه أن يدعو ربنا بالشفاعة، فهذه هي. نعم. وفندها المصنف لتكون أوضح. نعم.
أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله فهم يسألون ويدعون ليسألوا لمن ليس لهم الجاه عنده.
نعم.
أو ذكر المبطل المشبه،
هذا أعطاك قاعدة عامة، قال إذا ذكر لك المبطل المشبه كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم أي حديث يستدل به على شبهته. نعم.
أو ذكر المبطل المشبه كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، يعني لا تفهم أنه يدل على مقصوده، وتفهم وتعتقد أن هذه أمور باطلة.
يعني ما مثلا قوله مجمل أو مبين أو شيء، فأنت تعتقد ما وفق النصوص صح ونأخذ به، وما وفق الباطل نرده. نعم.
فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويعدلون عنه ويتبعون المتشابه ويميلون إليه ويستدلون به.
أعد شوي.
فجاوبه بقولك،
فجاوبه في رد الشبه التي تشبه بها عليك. نعم.
إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويعدلون عنه.
هذا الجواب المركب، الله ذكر بين الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، مثل الله عز وجل يقول وقرنا في بيوتكم، آية محكمة عظيمة، فيأتي رجل يقول كان النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد يسقين الجرحى، يدل على جواز الاختلاط. شوف شبه، نقول مقالك في اختلاط أصلا، ما في اختلاط، يسقون الجرحى وهم ذهبوا لمكان فيه ضرورة لو ما أعطاه لمات، وهم متحجبات لا اختلاط فيه ولا خلوة، وبمحضر من النبي عليه الصلاة والسلام. أيوه. فيشبه لك بأمور قد توقع خلل على الآخرين. نعم. ومثل زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لأم أيمن وأبو بكر وعمر لها، يشبهون، يقول ما له قرابة وجلس لها بينهم وقرابة، وهكذا.
الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويعدلون عنه ويتبعون المتشابه ويميلون إليه ويستدلون به.
وإذا كان الشخص يلحظ من نفسه والعياذ بالله أن يتتبع الشبه، فليدعو رب كثيرا بأن الله يهديه صراطا مستقيما، فما نهنا زاغ عن الهدي. نعم. وإذا أتاك الشيطان مثل هذا الأمر ادع ربك، اللهم أعذني من زغات الشياطين واهدني الصراط المستقيم، لأن الله يقول فما الذين في قلوبهم زيغ، معناه أن قلبك زاغ، ولا حل للزيغ إلا بالدعاء. نعم.
وأنت تركت المحكم وهو قوله فلا تدعوا مع الله أحدا،
هذا محكم، الله يقول فلا تدعوا مع الله أحد، لا نبي ولا صالح ولا شفاعة ولا شيء، تذهب تقول يا الله خوف عليهم ولا محزون. نعم. ما عليهم خوف، لا تدل على ندعوهم دون الله. ولو كانت تدل على أنهم يدعون من دون الله مات رجال صالحون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقبر أحد وقال له يا فلان اشفع لنا عند ربك. يعني هل تظن أن الله لا يهدي خير من يحب خير خلقه إلى الله، خير خلقه لا يهديه لهذا الأمر ثم يأتي من بعده ويهدى إلى هذا الأمر؟ لا والعياذ بالله. كذلك الرسل ما كان يدعون أحد من دون الله، والله عز وجل يقول فادعوا الله مخلصين له الدين. فكيف نذهب نترك هذه الآية المحكمة ونقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا حزن؟ طيب الله أخبر ما عليهم خوف ولا حزن لا في الدنيا ولا في الآخرة، أين الدليل على أن ندعوهم دون الله؟ ما في. نعم.
وقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
هذه آية محكمة تدل على أن من دعا من دون الله، على أن دعاء من دعا من دون الله كفر محكمة. نعم.
وعمدت إلى المتشابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يعني متشابه عندك عند المبطل هذا، والآية واضحة عندك أصحاب المعتقد الصحيح.
وعمدت إلى المتشابه وهو أن الشفاعة حق، وتركت المحكمة وهو قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وما ذكرته لك وجاوبه بما ذكره المصنف من أن المشركين يقرون بالربوبية لم ينازعوا فيها.
يعني وما ذكرته لك يعني جاوبه بما ذكرته لك سابقا بأن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، لكن ما ينفعهم هذا، لابد مع توحيد الربوبية توحيد الألوهية. نعم.
وتبين له أن الداعي عبد القادر
وتبين له
أن الداعي عبد القادر مثلا،
أن الداعي عبد القادر يعني الذي يدعو عبد القادر الجيلاني مثلا أو غيره. نعم. مثل حسن الحسين البدوي النبي عليه الصلاة والسلام أي واحد جبريل الجن. نعم.
وتبين له أن الداعي عبد القادر مثلا يدعي أنه ذو مكانة وأنت مقر بالربوبية. والمشركون الأولون مقرون بالربوبية ولا نفعهم.
ما نفعهم توحيد الربوبية بدون ربوبية ما نفعهم. الله يقول إن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. ما أحد ينكر توحيد الربوبية. من أنزل المطر؟ الله. هم يعرفون ما أحد أنزل المطر. ما أتانا من فوق من أنزله؟ الله. مقرهم بعد ما حد يجحده. نعم.
وأن الله كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فلما جعلوا الملائكة والأنبياء والصالحين شفعاء دون الله الله حكم عليهم بالكفر. نعم.
ومع قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ما زادوا على هذا.
نعم. يعني دين المشركين ما هو معناه يقولون أن هبل ينزل المطر والجيلاني ينزل المطر ولا علي ولا الحسين ينزل المطر، لا، شركهم يطلبون الشفاعة، هذا شرك الأولين. الآن أصبح جل شرك الحاضرين جل شرك أهل هذا الزمان ما هو شرك، إلحاد. كيف إلحاد؟ يبعدون الله عز وجل تماما، يقولون يا بدوي ارزقني، يا بدوي أغثني، يا بدوي أعطني، يا علي ارفعني، يا علي اغفر لي، وهكذا نسوا الله. وشرك الأولين لا، يقولون يا علي اطلب من الله أن يشفيني، اطلب من الله يشفيني، عرفنا الله اللي يشفيني. فالله كفرهم بهذه الواسطة. الآن لا، ما يريدون الله والعياذ بالله، يا علي أنت اشفني، ما نريد الله. فأصبح الشرك كثير من المشركين الآن شرك إلحاد، كفر إلحاد والعياذ بالله، مثل فرعون ما علمت لكم من إله. نعم.
هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه.
ويستطيع شو؟ مو يستطيع. وقد سمع يمكن بعضكم دعاء غير الله تماما، يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله اشفني، يا رسول الله ارزقني ولد، هذه الحاد تماما. ايوه والعياذ بالله.
كون الذين في قلوبهم زيغ يحتجون بالمتشابه ويعدلون عن المحكم، وكون المشركين
يقول يا علي يا علي ترك الله،
وكون المشركين
الله سبحانه شديد يقول نسوا الله فنسيهم ما حد ينقذهم. نعم.
وكون المشركين الأولين ما ادعوا فيهم الربوبية وإنزال المطر، وأنهم ما كانوا مشركين كفارا إلا بتعلقهم عليهم رجاء شفاعتهم وتقريبهم إلى الله زلفى.
تمام. شوف يعني معنى هذا الكلام، يعني كثير من المشركين الحاليين لا يعرفون أن طلب الشفاعة شرك. أيوه. فمن هدي لهذا كما قال الشيخ، يأتي كلام الشيخ الوهاب، من عرف ذلك قال فافرح به فرحا شديدا. إن إذا كنت تعرف بعد أن تدبرت نصوص القرآن بأنهم كفرهم لأنهم قالوا يا لات أو يا عزة اطلبي لنا من ربك أن ينزل المطر، هذا الشرك أكبر. تمام. أيوة. هذا اللي تخفى على كثير من الناس. نعم.
هذان أمران محكمان،
اللي هو
الأول احتجاجهم بالمتشابه.
نعم.
والثاني أن المشركين
مقرون بتوحيد الربوبية، هذا أمرانها. نعم.
وأن الله كفرهم بتعلقهم على الملائكة ونحوهم.
نعم.
كونهم ما طلبوا إلا الشفاعة والقرب إلى الله بذلك ليس من الأمور المتشابهة.
نعم. وبهذا كفرهم الله سبحانه.
كما أن من الأمور المحكمة أنهم ما أرادوا ممن دعوه وذبحوا له وتعلقوا عليه إلا شفاعته كما قال فيه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إلى قوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
فالله قال إنه كفار. لماذا؟ لأنهم طلبوا الزلفى فقط المنزلة. قال أنت أيها الولي الميت يا بدوي لك زلفى مكان عندنا تولي، قل ربك يصلح أحوالنا والعياذ بالله، هذا الشرك أكبر. نعم.
وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن كقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإنه من المتشابه.
من المتشابه عندك أيها المبتل. نعم.
وحكمه أن يرد إلى المحكم.
نعم. والمتشابه يرد إلى المحكم، نحن وإياك ده متشابه عندك رد إلى المحكم، من المحكم فادعوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا يعبدوا الله حنفاء. نعم.
أو كلام النبي
عبد الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم.
أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله وأعطيت الشفاعة.
نعم. نعم.
لا أعرف معناه، لا أعرف دلالته على ما قصدت وأردت أنهم يدعون من دون الله.
يعني أن كلامك بأن هذه مثل هذه الآية ألا إن أولياء الله ليس معناها أن يدعى الرجل الصالح الذي في قبره، ولو كان كل رجل صالح في قبره لتاه الناس من يدعون، آلاف الصالحين قبروا، من ندعو هذا أبو حنيف ولا مالك ولا الشافعي ولا الصحابة ولا التابعين ولا السلف ولا المجاهدين ولا ما ندعو ندفع. تمام. ومن فضل الله لطمس مثل هذا اللبس العظيم الشديد جعل الرب واحد ادعوني أستجب لكم. هنا. ولو كان على فهمكم يدعى الصالح أولا يلتبس علينا هل حيقينا قبر فلان أم لا، ثانيا لو علمنا يقين هذا قبر أبو حنيفة أو مالك الشافعي لكن أيهما أقرب إلى الله هذا أو هذا وهذا ما نعلم، فيلتبس علينا أيضا، ثم يلتبس علينا ما الذي يقدر عليه في تنفيذ طلباتنا، هذا الرجل الصالح أم هذا الصديق أم الشهيد أم الصالح أم الرسول، ما نعلم، يلتبس علينا. ثم قد نقول مثلا لا نريد إلا نبي، ما يعرف قبر نبي في الأرض إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم الله حفظه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. طيب أين نذهب؟ الله يقول وقربكم ادعوني أستجب لكم ويسألك بعد أني فإني قريب. هذا من فضل الله. اترك البشر، ارفع رأسك فوق لله، لا تخفض رأسك وقلبك تحت لأصحاب القبور. نعم.
لا أعرف معناه، لا أعرف دلالته على ما قصدت وأردت أنهم يدعون من دون الله. نعم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن أين دلالته على المقام ما دل على أنهم يدعون؟
ما في دليل. الله أخبرنا أخبر عنهم ولا يحزنون. نعم.
من أوصلهم إلى هذه الدرجة؟ أنت الذي تقول هذا. وأنا
يعني من الذي جعلهم أولياء؟ هو الله، ندعو الله. نعم.
وأنا عندي شيء أقطع به كالشمس من النصوص كقوله. يعني
لو كان رجل مريض يريد أن يعمل عملية، تمام، وقالوا هذه العملية تكلف 1,000,000 ريال، وفي البلد رجل غني ثري وعنده أوقاف مخصصها مثلا للمرضى، وفيه عندنا رجل فقير ما يجد حتى طعامه، الناس يعطون صدقات، هذا الرجل المريض الذي يريد أن يعمل عملية عاجلة وخطيرة يذهب بذلك الرجل الفقير يقول أعطني من مالك، ولا يذهب بذلك الغني يقول أنت عندك مال كثير ونريد العلاج وأعطني، يذهب هذا أو هذا؟ يذهب الغني. الله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الفقير، والله هو الغني الحميد. فنلتجل ذلك الغني وهو الرب، ونترك ذلك المخلوق الفقير الذي يموت ويمرض ويحزن ويتبول ويأكل ويشرب ويخاف ويحزن، وندعو الرب الذي قال عن نفسه له الأسماء الحسنى، سبحانه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. نعم.
وأنا عندي شيء أقطع به كالشمس من النصوص كقوله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. وكقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
نعم. يعني هذا الآية فيها إشارة إلى أن من تدعونه من دون الله بدون دليل عندكم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني ما عندكم برهان، وليس معناه من كان عنده برهان أو شبهة بأنه موحد، لا، يعني معناه ومن يدعو مع الله إلها آخر فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، لأن ما عندكم برهان ودليل على ما عمدتم إليه من الشرك والكفر والعياذ بالله. نعم. يقول قبر سليمان موجود في البيت المقدس وما صح ذلك؟ قال شيخ الإسلام لا يعرف قبر نبي إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام محمد.
ولكن أقطع أنك كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل.
يعني كلاهما وحي. نعم.
يعني فأعرف أن هذه الآية ونظائرها لا تنافي هذه النصوص، وما معي من النصوص محكم، فلا أترك المحكم البين الدلالة للمتشابه.
لا إيش؟
فلا أترك المحكم البين الدلالة للمتشابه.
فلا أترك
المحكم البين الدلالة للمتشابه.
بين الدلالة.
بين الدلالة للمتشابه.
ما أترك محكم بين الدلالة لشيء متشابه. هذا ناصع نور قوي آيات واضحة، ما أتركها من أجل فهمك الرديء. نعم.
فالأدلة التي معي لا يناقضها شيء، هي من المحكمات. وما زعمه أنه يخالفها من المتشابه فلا يخالفها أبدا.
نعم. والله يقول يعني دائما حتى يكون الشخص بيقين واضح عنده، انظر إلى أفعال الأنبياء والرسل هل فعلوا ذلك أم لا؟ الله يقول لك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد حديث أنه أتى إلى وبحث عن قبر من قبر الأنبياء أو الصالحين ودعاهم من دون الله؟ حاشا. هل أبو بكر ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه؟ أبدا. هل عمر ذهب إلى قبر أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم ودعاه أو أمر الناس بدعوته؟ أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء في بدر وأحد قريب المدينة، ومع ذلك ما لم يذهب يدعوهم من دون الله، ولم يأمر أحدا أن يذهب ويدعوهم من دون الله. إذا علمت أن الرسل الأنبياء ما فعلوا ذلك ولا سلف الأمة، تعلم يقينا مع النصوص بأن هذا هو الخطأ الفادح العظيم. نعم.
ولو ادعى هو أن كلام الله يتناقض لكان كفرا آخر.
نعم، يعني كفر آخر إذا قال أصلا كلام الله متناقض، مرة يقول صلوا مرة يقول لا تصلون، هذا كفر. فإذا كان صلوا ولا تصلون كفر، فمن باب أولى إذا كان القرآن كله توحيد وأن تقول لا في توحيد وفي شرك، مرة يأمر بالتوحيد ومرة يأمر بالشرك، فإما أن يأمر بالتوحيد أو يأمر بالشرك أو يأمر بالتوحيد والشرك. فالقرآن لا يأمر بالشرك ولا في توحيد الشرك يأمر بهما، وإنما يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك. نعم.
وكذلك لو ادعى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخالف كلام الله لكان كفرا آخر.
نعم.
سوى ما كان عليه من الكفر.
نعم، مثل ما سبق لك، السنة كالكتاب، إما تناقض لا تتناقض أو نعم، إما أن تأمر بالشرك السنة أو التوحيد أو تأمر بالتوحيد والشرك، والسنة لا تأمر إلا بالتوحيد.
وكذلك لو ادعى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخالف كلام الله لكان كفرا آخر سوى ما كان عليه من الكفر، وهذا جواب جيد سديد.
عد.
كذلك لو ادعى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخالف كلام الله لكان كفرا آخر سوى ما كان عليه من الكفر.
أيوة، يعني لو كان الكتاب والسنة يتناقضان هذا كفر أيضا. نعم.
وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى لا تستهم به.
يعني افرح بالفهم بمعرفة أن دعوة غير الله شرك. نعم.
هذا ثناء من المؤلف على هذا الجواب المجمل، وأنه أصل أصيل في دفع شبه المشبه،
وهو أن كلام الله لا يتناقض. نعم.
فإنه نظير الخصلة التي هي الدفع الدفع بالتي هي أحسن.
نعم.
كما قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
نعم.
فكذلك هذا الجواب بهذه الصفة العظيمة، فإنك إذا وقفت للجواب بهذا فإذا وفقت للجواب بهذا فقد وفقت لأمر عظيم.
نعم، وفقت لأمر عظيم وهو معرفة التوحيد وضده. نعم.
فصار هذا الجواب عن هذه الشبهة جوابا مركبا من ثلاثة أمور.
جواب عن هذه الشبهة
جوابا مركبا من ثلاثة أمور.
نعم. الأمر الأول،
بيان أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه.
والأمر الثاني أنهم قرة حروبية. والأمر الثالث أن كلام الله لا يتناقض. نعم.
الثاني أن الأولين مقرون بالربوبية ولم ينازعوا فيها.
نعم.
وأنهم ما ادعوا إلا مثل ما ادعى هذا المشبه من طلب الشفاعة والقرب إلى الله بذلك، وأن الله كفرهم بذلك.
نعم.
الثالث أن معي نصوصا لا تتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وأن المبطل يحتج بشيء هو حق ولا يدل على الباطل بحال.
نعم. يعني إذا عرفت الشبه والأجوبة عليها بالجواب المركب، لابد من إتيام هذه الأجوبة الثلاثة حتى يعرف الرد على تلك الشبه، تبين لك بإذن الله سبيل الحق. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.